هذا التفسير باللفظ. وإذا قلت المراد بالقرآن فهذا تفسير بالمراد، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل الانكسار هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، ويسمي مكتوبا لأنه مكتوب في لفظ المكتوب، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام برا. يقول أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة بما تضمن معنى القول دون حروفه. المنزل الآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معه. الآية التي أشار الله عز وجل إليها يقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يسمى في الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا رأيت أحد يخوض بآيات الله إما بالكفر أو السنساء أو غير ذلك فلا تقعد معه، لكن لو نسيت فلا حرج عليك إلا إذا إيش ذكرت، إذا قلت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا سمعتم آيات الله، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية في ناقر، ولكن لا مانع أن نقول هي أيضا في الآيات الكونية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به ما جاءت من الرسل من الكتب المنزلة عليه، وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات. فإذا رأيت أحدا يحاول أن تكون الطبيعة هي الخالقة المدبرة فهذا كفر بآيات الله الكونية. أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو بالعصيان والمخالفة، لكن العصيان والمخالفة إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون دون ذلك. وقول وإن استهزأوا بها أي تتخذ هزءا وسخرية، سواء كان ذلك فيما ذاتها أو فيما جاءت به من الأحكام أو فيما أخبرت به من الحوادث، مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية، كل هذا داخل بقوله إيش ويستهزأ بها. فلا تقعدوا معهم، المراد بالقعود المفسد، سواء كان ذلك خروجا ام وقوفا ام اتجاها. وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام والاتجاه حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى هنا للغايه يعني الى ان يخوضوا في حديث غيره، وعبر بقول يخوضوا لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد كون قولهم جدا، بل هم دائما في خوض الوعد، بل هم في خوض العبد. لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يقتش الدين فلا بأس أن نبقى معهم. وحتى هنا قلت أنه الغاية، فهل تأتي بغير الغاية؟ نقول نعم تأتي بغير الغاية كثيرا، تأتي بالتعليم مثل قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هنا حتى ليش؟ لا السؤال خاص، لماذا لا تكون الغاية؟ سؤالك إيه؟ علاك بالشكر الدلعوة لماذا لا تكون الغاية لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفقوا؟ لأن المعنى يا أخوان يختلف. لو قال لا تنفقوا حتى أنفقوا كان دلالة الآية على أنهم إن أنفقوا فأنفقوا عليهم، لأن حتى الغائية التي يحل محلها إلى أن، لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفقوا، فإذا انفقوا فأنفقوا، وهذا ليس مراد، بل المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفقوا. طيب أما التي معنا حتى يقول في غيرك فهي للغاية، حتى يقول في حديث غيره أي غير الحديث الذي يكفرون به، يكفرون به بآيات الله ويستهزئون بها. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، جملة مؤكدة في إن، والمراد إنكم إن قعدتم يقول إذا مثلهم أي مثل هؤلاء الخائضين. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يوم القيامة. والمنافق سبق أنه الذي يذهب الإسلام ويتقن الكفر، والكافر هو المصرح بالكفر. ففي هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله كقوله وقد نزل عليكم الكتاب، ويتفرع على هذا الفائدة أن القرآن كلام الله، لأنه إذا كان نازلا من عنده لازم أن يكون كلاما، إذ أن الكلام صفة ليس علما قائمة بنفسها بل هي صفة من الصفات. ومن فوائد ويتفرع على هذا أيضا إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأنه إذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على أن المتكلم به عالم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم معلق بالسمع، قوله إذا سمعت، كما علق بالبصر، كما علق بالقلب. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها، أتوقفونها؟ نعم، نريد نحن الآن نفصل الآية نفسها بقطع النظر عن الأدلة الأخرى ظاهره. نعم، لأنه إنما نهى عن الخروج معهم ولم يأمر بالإنكار عليه، ولكن يقال في الجواب عن هذا إن الله تعالى إنما أراد أن يبين حكم المشاركين، حكم المشاركين، ونهيهم عن ذلك أي عن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معه، نهينا عن الجلوس معهم يعني أن لا نقر المنكر. فالصواب أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع النهي عن هذا المنكر، وإن دلت عليه أو سكتت عنه فلدينا نصوص أخرى تدل على وجود إنكار المنكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام تدور مع عللها، أن الأحكام تدور مع عللها. نعم، من قول لا تقضوا معه حتى يقول في حديث غيره، لما كانوا يكفرون بآيات الله ويسخرون يؤمنون عن قلوب معهم ثم أذن لنا في القلوب معهم إذا خابوا في حديث رهيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشاركة لفاعل المنكر كفاعل المنكر. أين إنكم إذا مثلنا نحن قلنا المشارك، والآية لا تدل على المشارك، تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل. فنقول إذا كان جالس يعني قائد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ به، وجوب المفارقة. ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع به لسانه فإن لم يستطع بقلبه. وأنا الآن منكر بقلبي غاية المحارقة، نقول لو صدقت في ذلك لقلت، إذ أن الجوارح تبع للقلب، فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح، وهذا لا يغنيك، لا بد أن تقاتل وإلا كنت مثلا. فإن قال قائل إذا حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية إلى أن حق اللحية حرام، فالجواب عن ذلك أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلق هذا الفعل. أما وقد جاء الفعل ولم يبقى إلا أثره فلازمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه. ومثله لو قال قائل إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب عليك أن تفارقه، لأن أثر الدخان في فمه، فما الجواب؟ الجواب لا يجب. نعم إذا رأيته يشرب الدخان حينئذ أنهاه فإن نفع وإلا قل. أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التعاون على الإثم والعدوان. وجهه أنه إذا حرم القعود مع فاعل المنكر إيش؟ فالإعانة من باب أولى، مثل أن تهيئ له المكان، ترشه، تطيبه، نعم، تأتي بالأواني، تصب له قهوة، شاي، هذا أحد حرام، من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جليس الصلحاء الذين يعملون الصالحات مثله، منها من قياس من قياس العكس، لأنه إذا وزر بالجلوس مع العصاة وزر بالجلوس مع الطائعين. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس لنفسه صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع احدكم صدقه، يعني الانسان اذا اتى زوجته فله صدقه. قال يا رسول الله لا في احد شهوته ويكون له في اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. هذا قياس ايش؟ العكس. هذه مثلها، لأن الله تعالى إذا أثم القاعدين مع فاعل المنكر فإن فضله أوسع وأعظم، فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعة. ومن هنا يتولى الفائدة، وهي الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء الصلاح، وهذا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، المسك نوع من الطين، وقال انه يخرج من دم غزال معين. وفي ذلك يقول المتنبي يمدح اظنه سيف الدوله، يقول: فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال. فنحن نقول ان الرسول قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، اما ان يحذيك يعني يعطيك مجانا، واما ان يبيعك يعطيك بعوض، واما ان تجد منه رائحه طيبه. ما تفلس من جليس الصالح. ومثل جليس السوء او جليس السوء كنافخ الكيف، اما ان يحلق ثيابك واما ان تجد منه رائحه كريهه. اتدرون ما الكير؟ نعم، الكير عباره عن جلد يربط بعض الطاق ويجعل له حلقوم يدخل على ماسوره تتصل بالجمع. وفي طرف الجلد هذا هو جلد لين، في طرفه خشبتان هكذا انفتحان وتنضمان. إذا شده فتحهما فامتلأ الجلد هواء، ثم ضمهما ودفعه، وحينئذ يكون هواء يدخل مع الماسورة على الفحم فتشتعل النار. هذا هو الكير، وكان يستعملونه في المسابق أدركناهم. يقول: هذا حامل الكير، إما أن يحلق ثيابك متى؟ إذا بار الشرب الثياب، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فيؤخذ من الآية الكريمة معنى هذا الحديث: احذر جلساء السوء وعليك بجلساء الصلاح، فإنك لن تعدم خيرا من جلساء الصلاح، ولن تعدم شرا من جلساء السوء. من فوائد الآية الكريمة أن النار لصنفين من العالم، قل أبينهم من هم، من هم الصنفان؟ المنافقون وكافرون، تقوى سن من ذلك المؤمنون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات النار، وأنها واسعة. وجه ذلك جامع المنافقين وكافرين في جهنم، وسكنها واسعة، أن 999 من بني آدم في النار، والجن يعني أن جهنم من الجنة والناس أجمع، الظاهر جن أكثر من بني آدم في النار، ولهذا قدموا في الآية الكريمة. ومن فوائد الآية الكريمة ممكن نقول فيها الاتفاق، فيها اتفاق اين ربما يقال هكذا، والإظهار من نوع الإضمار له واحد. استفاده العموم. هذه ثاني واحد. طيب من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولم يقل عدو له، مع أن هذا مطلق السياق، لكن يبين أن من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فهو كافر. ولينبه على سبب العداوة، عداوة الله وهي الكفر، وليكون المعنى أشمل، يعني فيكون عدو، يكون عدو للكافرين الذين كفروا بالمعاداة والذين كفروا بغيرها أيضا. ثم قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم جماعون مناعون كذابون خداعون. انظر الذين يتربصون بكم، التربص الانتظار، ومن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن، اي ينتظر. يتربصن ايش؟ الدوائر، ينتظرون الدوائر، هل عليكم او لكم. يقول فإن كان لكم فصل من الله قالوا نريد من هذا الفصل، نحن معكم لا تحرمون الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب ولم يكن فتح، لأن ما يعطاه الكفار ليس فتحا ولكنه محنة. إن كان للكافرين نصيب قالوا أي للكافرين أنا مستحضر عليكم ونمنعكم من المؤمنين، لولا نحن لأهلككم المؤمنين، لكن نحن منعناكم واستحوذنا عليكم وصرنا درعا لكم. إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون؟ خلاص أنكم معكم، يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيبا، أعطونا من الغنيمة. وإن كان أمر بالعكس سمير يستحوذون على المؤمنين ويمنعونهم من المؤمنين. نعم، ها الحمد لله ان انتم معهم. لا نعم، نستحوذ عليكم على المسيطر ونكون درعا لكم ونمنعكم من المؤمنين. نجيب عن المؤمنين، من المؤمنين، يعني نحن الذين حميناكم من المؤمنين، ولولا نحن لقتلكم المؤمنين. فهم يدعون انهم مع المؤمنين ويطلبون الغنيمة، ويدعون انهم حماس الكفار، نعم، من اجل ان يكونوا اوجاع لهم. قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الفر التفريق واسم الله الكريم مبتدا، ويحكم جملته خبر. فالله يحكم بينكم، ويعني وبين هؤلاء المنافقين والكفار ايضا يوم القيامه، المتعلق يحكم والمراد يوم القيامه ويوم الزعف. وسمي بذلك ساعه الامور، وهي أنه يوم يقوم فيه الأشهاد، أنه يوم يقال بالعدل. إيش؟ نعم، أحسن. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكم. الآن نحن الآن إن شاء الله تعالى نحن الآن خاصمون للكفار، لأن الله تعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بعد أن قال فالله يحكم بينكم. أي حكم أبلغ من هذا؟ يقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل، فحكم للخصم قبل الحكومة، لأن الأمر واضح منتهي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين لكونهم يتلقصون بهم ايش الدواب، ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على المؤمنين. لكن قال الله تعالى عليهم دائرة الصبر، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لهم حظ من المغنم، من أين أخذ؟ قول ألم نكن معكم، دل هذا على أن المنافق يعمل بالظاهر فيعطى ما يعطاه المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين عندهم منة وفي عمرهم أنفة، إن كانت من الأنفة المسلمين طالبوا في الغنيمة، وإن كانت الكفار منوا عليه، كانت لكان النصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم المؤمنين، يعني فأعطونا من النصيب. ومن فوائد هذه الكلمة الدعوة الكاذبة للمنافقين لأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكونهم كثروا صوابهم وساعدوهم في الباطل وأثبتوا صدورهم بإيش؟ بالنصر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذا حكم لا حكم بعده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان أمره، فليس الكافر سبيل. أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيله وأمات ركوبه، هل يأثم؟ لا، ما يأثم ما دام كفار، طبعا ما دام كفار حربيين لا يأثم، لأن ماله مباح. أما المعصوم وهو الذمي والثاني المعاهد والثالث المستأمن فهؤلاء أموالهم محترمة، أموالهم محترمة. من فوائد الثلاثة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين العباد، بدليل قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الله يحكم ولن يجعل. وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد، حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل به النعم. ولهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يستأذن من الله. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المحاكمة بين الكفار والمؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق الكافر؟ قد يكون وجهه أن الله نفى أن يكون له سبيل في يوم القيامة، أما في يوم القيامة فالناس كلهم تحت العذاب. نعم. نعم. بينهم إيش؟ نعم نعم. وجه الكذب أنهم ادعوا أن هذا التكفير هو سبب النصيب الذي حصل الكافر. هل هذا هو نفسه الذي انتصر صار له نصيب؟ ايه من الاسباب ليس كل شيء. نعم. نعم. تدل على ذلك وجميع الآيات التي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، إلا في حال واحد أو في آية واحدة بسبب، وهو قول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وذلك لأن جهاد الكفار بالسلاح على جهاد المنافقين بالعلم والبيان وليس بالقتال. ميلة. نعم. ورؤنا ما قلنا في نفس التفسير للحكم دور مع العلم. نعم. نعم. إذا علم أن هذا المجلس سيكون فيه استهزاء أو كفر فإن يتمرد، إذا كان يستطيع أن يغير ذلك وجب عليه الحلول، وإذا كان لا يستطيع حرم عليه، لأن كونه يأخذ ثم يخرج يدفع عنه وربما يفتن شرا وفتنة آدم. لا، لكن الخوف نوعان، الكفر الصريح والاستهزاء.
عبد الله تعالى من عرب عندك قراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن
أظن قبل هذا وقبل هذا وآخر الفوائد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون فيكم. ما معنى التربص؟ الانفراد. يعني تتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، وماذا يتربصون في المسلمين؟ كمال. ماذا يتربصون في المسلمين؟ ما حضر. نعم، يتربصون بهم الجواهر، يعني ينتظرون جائرة السوء على المؤمنين. ما معنى قوله: فإن كان كان لكم فضل من الله؟ قال: لم يكن معكم. وماذا يريدون بهذا القول؟ نعم، أن يشاركوهم في المغانم. طيب، وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: أنا مستحوذ عليهم ولم نأكل منهم. طيب، قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آدم، هذا يوم القيامة أو الآن؟ هذا يوم القيامة أو الآن؟ يحتمل قولين، أي عن مانعين. اقرأ الآية عشان تعرف السياق. قبلها تقرأ ما قبل هذه الجملة. ما الذي يتبين الآن؟ أنه في الدنيا، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل لهم سبيلا في الدنيا. لكن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا يوم القيامة، لأن قال: فالله يحكم في المقال ليس للكافرين سبيلا على المؤمنين، فيكون هذا في يوم القيامة. لكن من العلماء من جعل حكمها عاما كما أسلفنا لكم ولينا فوائد هذه الآية. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الجملة مؤكدة بإن، لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملتهم مع الله عز وجل. يخادعون الله يعني والمؤمنين أيضا، كما قال تعالى في سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وبماذا يخادعون؟ بإظهار الإسلام، فإن من رآهم ورأى حضورهم الصلاة وصدقاتهم قال إنهم مؤمنون، فهم يخادعون الله بهذا. قال تعالى: وهو خادعهم، يعني أن الله يقابل خداعهم بخداع من عنده. وكيف مخادعته إياهم؟ أنه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمرؤوه، فيبقون كفارا مع شياطينهم، مسلمين مع المؤمنين، ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم. وهذا هو خداع الله تعالى لهم، أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهم، ثم بالتالي يخلم لهم بسوء الخاتمة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا قاموا إلى الصلاة أي صلاة كانت يقومون كسالى، والكسلان هو الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على فعل الفعل. فهم إذا قاموا كسالى، تجدهم يتثاقلون الوضوء، يتثاقلون الذهاب للمسجد، يتثاقلون الصلاة نفسها. وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة. ووجه هذا أن من كان راغبا في الشيء فلا بد أن يقوم إليه نشيطا يراؤون الناس، يعني مع كونهم يقومون القسالى لا يخلصون في قيامه، وإنما يراؤون الناس أن يظهروا أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا إنهم مسلمون، ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يذكرون الله يعني لا يصلون أو لا يذكرون الله في صلاتهم. الثاني يعني حتى إذا صلوا لا يذكرون الله إلا قليلا، والمراد لا يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلا. فلا يذكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح والتحيات وغيرها، وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمئنون في الصلاة، ينقرونها كنخل الغراب لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يأتونها من رابع. ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية راكعة، يؤدون الصلاة كأداء المكيل بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله عز وجل. إذن لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا، يعني بالقلب واللسان والجوارح. في هذه الآية الكريمة إثبات خداع المنافقين وأنهم قوم أهل خداع ومكر، ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجوا، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، لأن كل هذا يترمم الخداع. ومن فوائدها الآية الكريمة إثبات الخداع لله عز وجل، أي أنه جل وعلا يخدع من يخادعهم بقوله تعالى وهو خادعهم. وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ لذلك تفصيل، إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح لأنه يدل على قوة المخادع وأن عدوه لن يمكر به، لأنه أشد مكرا من عدوه وأشد خداعا كما قال تعالى والله أسرع مكرا، وقال وهو خير الماكرين. أما إذا كان ليس له سبب بل هو خداع في موضع الاحتمال فإنه لا يسمى خداعا وإنما يسمى خيانة، يسمى خيانة، وهذا عيب بكل حال. ولهذا لا يوصف الله بالخالق اطلاقا، حتى الذين يقولون الله لا يقابلهم الله بالخيانة كما قال تعالى ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخالق. ووجه ذلك أن الخيانة خداع في موضع الائتمان، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل إيش من خالق، لأن هذا ذنب فلا يوصف الله به. فإن قال قائل هل يوصف الله بالخداع مطلقا فيقال إن الله خادع أو مخادع؟ قلنا لا، لا يوصف إلا في مقابلة خداع أعداء، وكذلك المكر والكيد والاستهزاء ونحوها من الصفات التي تكون مدحا في حال دون حال، فإنه لا يجوز أن يصف الله بها على سبيل الإطلاق. وعلى هذا فنقول المعاني والأوصاف إما أن تكون كمالا محضا فهذا يوصف الله به، وإما أن تكون ذما ونقصا محضا فهذا لا يوصف الله به مطلقا، وإما أن يكون مدحا في حال ولما في حال فهذا يوصف الله به حين يكون مدحا ولا يوصف به حين يكون ذما. وعلى هذا لو أن أحد وصف الله بالعجز يقول هذا حرام في كل حال، لأن العجز إيش صفة ذم. وكذلك لو وصفه بالخيانة إن هذا حرام في كل حال لأن الخيانة ذم في كل حال. طيب متكلم الكلام كمال، الكلام كمال، فيوصف الله بأنه متكلم. الكلام كمال فيوصف الله بأنه متكلم. مريد كذلك، فعال من مريد كذلك، يعني كل هذه صفة كمال. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين إذا قاموا أن المنافقين يصلون، أن المنافقين يصلون، لكن هل تقبل منهم صلاتهم؟ لا، لا تقبل، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يكون الصلاة إلا وهم صلاة، مع أن النفقة نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل. فكيف العبادة التي نفعها غير متعد؟ فإنها من باب أولى أن لا تقبل، فصلاتهم لا تقبل. لكن هم يصلون، يصلون امرأة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم إذا أدوا الصلاة امرأة يؤدونها إيش؟ بكثر، بكثر وبرود وعدم نشاط. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أدى الصلاة على وسط كسل ففيه شبه بمن؟ رحمك الله، ففيه شبه بالمنافق. فاحذر أن تكون مشابها للمنافق. أد الصلاة بنشاط وفرح وسرور، والله إن المؤمن حقا لا يفرح إذا أقبل الصلاة، لأنه سوف يقف بين يدي الله المجيد. وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العدة، فما بال بإيش؟ بملاقاة الله عز وجل ومناجاته. ولهذا إذا رأيت من نفسك كسل بالصلاة فاتهم نفسك، فأنت بلا شك منافق مشابه للمنافقين في هذه الخطة، لكن اتهم نفسك. عدل مسيرتك إلى الله عز وجل، لا تتهاون، ربما يكون لك تهاون الآن تهاون بسيط، لكن يزداد حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء. ومن فوائد هذه الكلمة أن من راء الناس بعمله الصالح ففيه شفع من المنافقين. والرياء باب واسع، ليس بالصلاة والنفقة والصوم والحج، لا، أوسع منها. حتى الإنسان لو أنه لبس ثيابا رثة ليظهر الناس بمظهر الزاهد فهو إيش؟ فهو امرا. ولذلك لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحضة، قد يقول في أي شيء، كل شيء تظهر للناس أنك تتغرب به إلى الله لآخر الناس فإنه رياء، والعياذ بالله رياء محبط للعمل، رياء محبط للعمل. لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركه شرك، الله غني عنه، نحن مضطرون إليه وهو في غنى كامل عنه. فإذا أشركنا بالله، نعوذ بالله من الشرك، إذا أشركنا به أحدا فإنه لن يقبله، هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومن فوائد هذا أهل ذات الكريمة التحذير من مراعاة الناس، سواء الناس به الناس يضرونك، لا ولا يضرونك، إنما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك، أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل. أبعد بعدا تاما عن الرياء. ولكن هنا مسألة، وهو أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول إن صليت فقد رأيت، وإن حسنت صلاتك فقد رأيت، وهو بعيد من هذا. فهل يترك تحسين الصلاة خوفا من ذلك أو يترك العبادة خوفا من ذلك؟ لا، هذا من مسببات الشيطان للإنسان، ولكن ليشق طريقه وليستمر ويستعين بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إلى هذه الوساوس، لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله لأنه عصى الله فيريد أن يعصى الناس ربهم أيضا، فلا تترك العبادة من أجل الله. ثم إن طرأ على ذلك أنك تحسنها من أجل رؤية الناس إياك، فإن كنت طالب علم يقتدى به فانوي أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك، وتكون في هذه الحال عابدا معلما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى وفد يطلب منه أن يبين له كيفية الصلاة يقول صل معي، وكان يصعد على المنبر حين بني له يقوم يصلي عليه ويقول دعيت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاة. وبهذا تطرد الشيطان، تطرد الشيطان عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل قليل، وقلنا أن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهم لا يذكرون الله إلا قليلا، حتى بالجوارح الضارة التي ترى الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائدها أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها في المنافق، ولهذا وصف الله المؤمنين أولي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وما يضرك إذا ذكرت الله؟ هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب، فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا تاب فقال يا رسول الله إن شرايا اللسان قد كذبت عليك، يعني وقد تبك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال اللسان فرطا من ذكر الله، يعني أدن ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن المنافقين يذكرون الله، لكن إيش؟ لكن ذكرهم قليل. ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين أي مرددين، يرددهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا، مذبذبين بين هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين. هم بالظاهر مسلمون وفي الباطن كافرون، فهم إذا أتوا الكفار قالوا إن معهم، وإذا جاءوا المسلمين قالوا إن معهم، ألنكم معهم كما مر. فهم والعياذ بالله مذبذبين لا يستقبلون على الله، وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم. ولهذا احذر أن لا تقبل الحق إلا مفردين، احذر من هذا، لا بد متى بان لك الحق فقل سمعا وطاعة، وآمن خوفا من أن تقلب أن يقلب فؤادك وبصرك إذا لم تقبل الحق في أول مرة. ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا قلت إن الرسول أمر بكذا أو إن الله أمر بكذا، قال هل الأمر موجود؟ هل الأمر موجود؟ كان يقول إذا لم يكن موجود فلن أفعل، وهذا غلط. إذا سمعت الله يأمر أو الرسول يأمر واستمعنا وأطعنا سواء كان للاستحباب أو للوجوب، وإنما يسأل عن واجب أو مستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتركه، حينئذ لا حرج عليه أن يقول هل هو واجب أقضيه فأقضيه أو غير واجب فلا آذن بها لعدم القضاء. أما قبل أن تفعل فإن تمام العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا، ثم إن كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وإبراء الذمة، وإن لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب. فلم تندم، لكن الندم أن تتردد تقول هل هو واجب أو لا. ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في أمرهم أواجب ذلك أم أمسن، إلا في قضية واحدة في قصة بريرة، فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها المغيث قال إن كنت تأمرني فلك سمعا وطاعة، ولم تقل إن كنت تأمرني على سبيل الوجوب، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشيء علي فلا حاجة لي. وكان بريرة عتقت، وإذا عتقت الزوجة تخير بين بقاء مع زوجها وفسخ النكاح. فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت تقيدي مع الزوج وإن شئت افسخ النكاح، فاختارت الفسخ، اختارت الفسخ. وإنما خيرها الشارع لأنها الآن ملكت نفسها ملكا تاما، وكانت من العقد مملوكة لا تصرف لها بنفسها، أما الآن فقد تحرر، ولهذا جعل لها خيار فاختارت البصر، اختارت نفسها. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. وهذا حق أن نعجب، لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقول تتبادل البغضاء والمحبة، لكن هذه سبحان الله أبدا. كم رأت ثابت بن قيس المشهود له بالجنة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب المخالفة، وقال إني لا أعيب عليه في خلق ولدين لكن أكره الكفر في الإسلام، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقالعها وترد عليها حديقته. وهذا أشكو من العجب. المهم أن نقول إن الإنسان إننا لم لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قول في أمره وقالوا هل هو على سبيل الإسلام رسول الله أو على سبيل التطوع أبدا. فلتكن كالصحابة حسنا وواقعا، واحمد الله أن الله عز وجل شرع لك هذا الأمر، احمد الله أن الله شرعه، لأنه لولا أن الله شرعه لك فكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالا وبعدا من الله. يقول لا إله هؤلاء ولا هؤلاء مذبذبين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الجملة هذه شرطية وفيها إشكال، وهي أن من الشرطية حسب ما نعرف تجزم الفعل، وإشكال آخر أن الفعل لا يلحقه الكسر، يعني لا يكون مجمورا، وهنا مكسور، فهذا الإشكال. نعم يحيى يحيى اثنين على نمرة واحد، واحد كل واحد في المسألة. يلا يا بعض كسر، يعني هو مجزوم لكن كسر كسر حاله جفاسة. طيب الاشكال الثاني لا مهنس، هل الجر يدخل فعل؟ أجل لما الكسر، يعني ليس الكسر في عراق، نعم، وإنما يتخلص من الفساد. أما الجواب هو قوله فلن تجد له سبيلا، يعني أي إنسان يكسب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية، سبيلا يعني طريق. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، وهؤلاء المنافقون قد أضلهم الله، فلن تجد لهدايتهم سبيلا والعياذ بالله. ولكن ربما يمن الله على بعضهم فيهتدي، كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان، لكن الحكم عليهم أنهم إيش؟ كفار. الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار، أما في الدنيا فعلى ظواهرهم، لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت نفسك مترددا بين القبول والإنكار فاعلم أن فيك شبها من المنافق، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددا ولا أن يكون له خيارة فيما قضى الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيارة في الأمر، بل لا يترددون، يقبلون وينقادون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب، ولهذا نجد أشد الناس استقرارا وطمأنينة هم المؤمنون. قال: بلى ولكن يضمن قلبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله، أن من أضله الله فلن يستطيع أهل أن يهديه، لقوله: ومن يضلل الله. فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلانا ويهدي فلانا؟ قلنا له: هل منع هذا الذي منع هدايته، هل منعه ظلما أو عدلا؟ الجواب: عدلا لا شك، وتفضل على الآخر فهداه، فهو لم يمنع أحد الحق وإنما تفضل على هذا فهداه، ثم أعلم أنه لن يكون الإضلال إلا لسبب من العدل، بقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق لم يضلهم الله، لم يضلهم الله أبدا. وبهذا نعرف أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. أنه ليس المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عمله، ولكن لا يكون بينه وبين الجنة ذراع بحسب أجله، لأنه لو كان عمله أوصله إلى أن لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما خذله الله أبدا، لكنه في قلبه حسد، كما جاء في الحديث الآخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا التأويل متعين، أن نقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل، يعني حتى إذا قرب أجله وقارب الموت أظهر وأعلم أنه من أهل النار والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أو من فوائدها الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية، لقوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعليه فإذا دعونا أحد إلى الحق ولكنه أبى وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه، لأن الله على كل شيء قدير. وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا أسعد القوم، وأسعد القوم لكانوا أصلح القوم. وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمره بعيد، خالد بن الوليد اكرم بن أبي جهل، إيش حاله في أحد؟ كفار معادون للإسلام يريدون القضاء على أهل الإسلام، يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل الصحابة، ومع ذلك كانوا بعد هذا إيش كانوا؟ كانوا قادة وكانوا شجعانا في نصرة الإسلام وهزيمة الكفار. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا هداه الإسلام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطكم خيرا مما أخذ منكم إشفاك ويغفر لكم. فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه، حتى وإن ضل فالعاقبة إيش؟ الهداية، العاقبة أن الله هديه. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. سبيلا هذه نكرة في السياق، في سياق النفي، فلن تجد له نصيرا فتعم كل سبيل. لا يمكن أن يكون سبيلا لمن أراد الله ضلالا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم. ربما يصادف في قلوبهم بعض الشيء، اما ذكر اللسان والجوارح ما في اشكال، ذكر من الله باللسان والجوارح ما في اشكال، ما في اشكال، لكن ذكر الله بالقلوب وهو الذي قلنا انه يكون بقلب قد ينقدح في ذهنه هذا. ولهذا قال امنوا ثم ذلك بانهم امنوا ثم كفروا. نعم. من عظم نفاقه خلاف نفاق ظاهرة، لكن إذا علمنا نفاق نعرف هذا الرجل لذب منا من عند مجالس الذكر يروح إلى 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 كفر واتسق ويكون معه. ولهذا من علم نفاقه وجب قتله. وهل تقبل توبة أو لا؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تقبل، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بعض المنافقين يعلم علما يقين، لكنه لم يقل خوفا من التنفير عن الاسلام. ولهذا قال لا يتحدث الناس الا محمدا يقتل اصحابه. وهذه نقطه يجب التبطل لها، اننا اذا علمنا نفاق شخص وجب ان نجري عليه احكام الرده، وجب ان نجري عليه احكام الرده، ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما النبي عليه الصلاه والسلام فان له ان يمتنع من قتله لهذه الفائده العظيمه. كل فعل يطلق عليه، كل فعل يطلق عليه المشرك. معلوم بابن تعالى كل فعل يشتق من يوسف، كل فعل يشتق من يوسف. فإذا قال الله يستهزئ به فيه تصف الاستهزاء. نعم تسمع. نعم ونقول انه لاعن من يستحق اللعن، ونقول ان لعنة الله على من يستحق اللعن. واصل الفعل مشتق من ابناء السنه، ضرر مشتق منين؟ بين ذلك فسرها بقوله، اي بين ذلك الحال، وهي انه تارة مع المنافقين مع الكفار وتارة مع المؤمن. نعم. الأمر بين أيديهم، الأوامر بين أيديهم. المهم أنك أول مرة لا تسأل، وكما قلت لكم إذا وقع الشيء، إذا وقعت المخالفة فلا بأس بالبحث، لا بأس بالبحث. أو إذا صار فيه من النوع مشقة فلا بأس بالبحث لأجل نفسه عن الإنسان. أما من أول ما نقول افعل كذا، الرسول أمر بكذا، هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ هذا شك فيه تردد. أنا أخبرك عن نفسي، أقول هذا منهي عنه، ذلك هو التعليم، أقول هذا منهي عنه. كذلك دائما يحكون على الإنسان، يحكون عليه هو حرام، أقول نهى عن الوصف، أو نهى الله عنه. ما لم تكن إذا كنت سامعا مطيعا حقا فاشتري. نعم. نحن ذكرنا قاعدة في هذا، قلنا أن الخطاب الموجه من الله إما أن يقوم الدليل على أنه عام للرسول ولغيره، أو أنه خاص بالرسول، أو لا ليس هناك دليل في هذا ولا في هذا. فقد اختلف العلماء هل يشمل الأمة أو لا، والصحيح أنه يشمل الأمة إما بإن عن طريق الله أو عن طريق الحكم. نعم. إيش؟ نعم. لكن في ايش؟ نعم صحيح. يعني القلب ان كان محلا قابلا للهدايه، ويظل من كان محلا قابلا للضلال. وهذا كقوله الله أعلم حيث يجعله لسلفا. صحيح. نعم. حين قد تكون طبيعة من أصل أنه يكره الإسلام، يكره الأوامر. وتعلقون أعمالكم بهم من دون المؤمنين، لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان ضعيف التوكل على الله فيعتمد على هؤلاء الكفار بقوتهم ويتولاهم ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم، وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان والتوكل. فقد سبق أن الله قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقول من دون المؤمنين أي من سواه، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار، يعني أتريدون باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله أي تصيروا له عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة، لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفار. فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء، لأن الله نهى عن ذلك وحذر منه، نهى عن ذلك في قوله لا تتخذوا، حذر منه في قوله أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجتمع ولايتان، ولاية الكفار أو ولاية المؤمنين بقوله من دون المؤمنين، ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم المؤمنين أولياء جاز ذلك، بل نقول إن قوله من دون المؤمنين يعني أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عزلتم عن ولاية المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف أمره، ويدل لهذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهنا لو لم يرسل الرسل صارت حجة للناس على الله، وإذا أرسل الرسل وبين الأحكام صارت الحجة لله على من؟ على المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم، لأن المؤمنين إخوة، فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر، وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وصلة هذه الآية التي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين من أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين، والمنافقون هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين، والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقا لأنهم في الدرك الأسفل من النار، حلول فيه يحلون فيه ولا يخرجون منه. والدرك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء، الأسفل من النار، ولا يعني هذا أن غيرهم لا يكون فيه، لكن هم فيه يقين، وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه وأن يكونوا فيما فوقه. ولم تجد لهم نصيرا، لم تجد، الخطاب لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وعندي قراءة في الدرك، في الدرك يعني فتح راء بدلا عن سكونها وهي قراءة سبيل، في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا، أي لم تجد لهم من يمنع العذاب عنه وينصرهم في هذه الحال. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة دليل على أن المنافقين من أهل النار، لقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، وفيها أيضا فيها أن النار دركات، والدرك كما قلنا المكان المهلك، فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة. وفي أيضا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأكثر منها. وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشاركون؟ لا، قد يشاركون، لكننا نجزم بأن المنافقين في الدرك الأسفل، وأما من سواهم فلا نعلم، قد يكونون فيه وقد لا يكونون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا، قد ينتصرون بسبب التمويل والخداع، لكن في الآخرة لن ينتصروا ولن يجدوا من ينصرهم، لقوله ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا من النفاق، أي رجعوا من النفاق إلى خالص الإيمان وصريح الإيمان، وأصلحوا أي أعمالهم أصلحوها، بدل ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين، لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني. وأخلصوا وأواصلوا وأخلصوا واعتصموا بالله، اعتصموا به أي توكلوا عليه ولم يلجأوا إلى غيره، لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيم الكفار والاعتصام بهم، فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم بالكافرين. وأخلصوا دينهم لله، دينهم أي عبادتهم لله عز وجل، فلم يجعلوا مع الله شريكا فيه. وقد سبق أن من صفات المنافقين أنهم كانوا يراؤون الناس، فإذا أزالوا هذه الخصلة وأخلصوا دينهم لله قال: فأولئك مع المؤمنين. فلن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة. الأول أو الوصف الأول التوبة من النفاق، والثانية الإصلاح، والثالثة الاعتصام بالله، والرابعة إخلاص الدين لله، أخلصوا دينهم لله. قال: فأولئك مع المؤمنين. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لم يقل وسوف يؤتيهم، بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين ليشملهم وغيرهم، وليكونوا هم ضمن المؤمنين ولم يستحقوا هذا الوعد على انفراده، بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. في هذه الآية أن المنافق تقبل توبته، لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف الصفات الأربع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء: لن تقبل توبة المنافق، لأنه لم يبدو منه إلا الإسلام أصلا. هو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا قالوا إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالأول، وينكرون النفاق، وعلى هذا فلا تقبل، بل يقتلون وأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين، فالله عز وجل يوم القيامة يدين بصدقهم، وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار. لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم، ولكن الصحيح أن توبتهم مقبولة، إلا أنه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح، لأن من كفره صريح يصرح إما كافر وإما مؤمن، ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر، لكن البلاء هو المنافق. ولهذا لابد أن نتحرى ونصبره ذاهبا وراجحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لمن أفسد أن يصلح، لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده، ولا تفسد التوبة المجردة، لا بد من إصلاح ما أفسد. وبناء على ذلك قال بعض العلماء: إن المبتدع لا توبة له، إن المبتدع لا توبة له، لماذا؟ لأنه أفسد، أفسد أمما تبعوها على بدعته، فمن يصف هذه الأمم؟ وعلى هذا فلا توبة له، ولكن الصحيح أن له توبة، وأن إصلاحه ما أفسد أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح. ولهذا يقال أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرسي ووضع إمامته وقال: أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان. ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة. فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتدليا توبته مقبولة. لماذا؟ لأنه أصلح ما أصلح، أصلح ما أصلح. ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل فيه من الفساد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله، لأن الداء يداوى بالدواء المقابل. فالاعتصام بغير الله شرك يداوى بماذا؟ بالاعتصام بالله عز وجل. لكل داء دواء مناسب. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن من تمام التوبة إخلاص المشرك لقوله: وأخلصوا دينهم لله. والمنافقون عندهم إشراك لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصل بهذا الشرك فإنه يكون مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا، لأن هذه الصفات تنتشر من النفاق إلى الإيمان. فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة وعد المؤمنين بما هو أصدق الوعود، وهو قوله: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أجرا أي ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا تفضلا منه، كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطى إياها. وهذا التزام من الله سبحانه وتعالى التزم فيه على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم. وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فأي شيء يفعل الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به؟ وكان الله شاكرا عليما.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع الهلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف.